أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. رواه أبو داود وغيره وهو صحيح. فأضاف العبية والفخر إلى الجاهلية يذمها بذلك، وذلك يقتضي ذمها بكونها مضافة إلى الجاهلية، وذلك يقتضي ذم الأمور المضافة إلى الجاهلية. ومثله ما روى مسلم في صحيحه عن أبي قيس زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عنية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل، فقتله جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. ذكر صلى الله عليه
ولا يفي لذي عهد لذي عهدها لذي عهد
عندي يقول في باء وجيم ودال والمطبوعة لذي عهدها، وفي مسلم كما أثبته من ألف وطاء. يقول في المطبوعة والصحيح ما أثبته كما في مسلم. ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية. فالقسم الأول الخارجون عن طاعة السلطان، فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة، وبين أنه إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية، فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على ما هو معروف من سيرتهم. ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده أو نحو ذلك، وسمى الراية عمية لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه، فكذلك قتال العصبية يكون من غير علم بجواز قتال هذا.
نعم.
يكون عن غير علم بجواز قتال هذا، وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية، سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده. وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. والقسم الثالث الخوارج على الأمة، إما من العداة الذين غرضهم الأموال.
وقت السؤال يا شيخ.
نعم.
جاوب السؤال.
جاوب السؤال. يعني من يموت على ميتة أهل الجهل، إما أن يكون كافرا وقد يصل إلى غيره. المهم أنه مات على غير علم، بل على جهل وعصبية.
يقع الإنسان في نسب الآخر بما فيه حق أو بما اشتهر في هذا القبيل، هل فهل على الثاني شيء أو
المستبان ما قال فعل العباد ما لم يعتذر المظلوم.
ماذا نرى قبيلة
لا يجوز لا يجوز لا يجوز هذا من جزء العصبية لا ما يجوز الابتداء. وأما الرد فالرسول قال يسب أبا الرجل فيسب أبا. نعم
أحيانا يحدث اشتباك بالأيدي مثلا ولا يمكن أن ينصر إلا إذا
اعتداء أو دافع بالضرب
ليقتل
الآخر.
ولا يحدث أن
يأتي
مثلا
بالشراكة أو الشباب هذه يعني مباح. نعم مباح قد المستطاع سواء بالضرب ولا بالدف مثلا إذا كان قوي كان قويا يمكن يدف حسب الحالة.
القسم الثالث الخوارج على الأمة إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطرق ونحوهم أو غرضهم الرئاسة كمن يقتل أهل مصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا وإن لم يكونوا مقاتلة. وإما من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه ثم
قتلهم عندنا قتلهم نعم نصها نصها
أنا أشوف
نصها
ما وجدت عندي
نعجلها نصها لأنها هو قاتلهم ثم في النهاية قتلهم تجعل نصها.
ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمى الميتة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية على وجه الذم لها والنهي عنها وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك. فعلم أنه كان قد قرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية وهو المطلوب. ومن هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن المعرور بن سوير قال رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي رواية قلت على ساعتي هذه من كبر السن قال نعم هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. ففي هذا الحديث أن
انت الوقت التي ذكرنا قبل قليل في نصها هي قوله تعالى وإن تخفوا ما في صدوركم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وليست يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فليتنبه لذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ففي هذا الحديث أو نقرأ الحديث ومن هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي رواية: قلت على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم، هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. ففي هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم، لأن قوله فيك جاهلية ذم لتلك الخصلة، فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود. وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية وبيهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. وأيضا ما روى مسلم في صحيحه عن نافع بن
قوله رحمه الله: ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه، يعني إذا قالها عن جهل أو نحو، وأما إذا قالها عن علم واعتقاد فإنه يثبت مقتضاه إما الكفر أو الفسق.
وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليريق دمه. أخبر صلى الله عليه وسلم أن
مطلب حد من الباء اللام عندي
أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كان أكبر الكبائر ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل، ونوع يتعلق بمحل العمل. فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة جاهلية، وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم، لأن أعظم محل العمل الحرم، وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني. ولهذا حرم حرم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات في البلد الحرام.
من الصيد من الواو
أحدثها يا شيخ؟
نعم
أحدثها.
لا، ما هي نسخة تصحيح.
ولهذا حرم من تناول المباحات من الصيد والنبات في البلد الحرام ما لم يحرم مثله في الشهر الحرام. ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف الشهر الحرام. فلهذا والله أعلم ذكر صلى الله عليه وسلم الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة جاهلية، والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية، فسواء قيل متبع أو مبتغ، فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة، فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث. والسنة الجاهلية كل عادة كانوا فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث.
شيء يمكن أن مو بشكل عندي كل من أراد في الإسلام سنة جاهلية أن يعمل أو أن يعمل بشيء اللي عندي زائدة من أراد في الإسلام سنة جاهلية صح ونفيد فإن ابتداء هو مطلوب يمكن تكرار
والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها فإن السنة هي العادة وهي الطريق التي تتفرق
وهي الطريقة
طريقة
فإن السنة هي العادة وهي الطريقة التي تتكرر لنوع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة. قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. والاتباع هو الاقتفاء والاستنان، فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية. وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية.
كان كل شيء كان
في شيء
نصها الظاهر ما أشار إليها
فقد اتبع سنة جاهلية. وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة ما كان من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم. ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسما لذي الحال. فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول عمر إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وقول عائشة كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء.
كان النكاح في الجاهلية
كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء. وقولهم يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، أي في حال جاهلية أو طريقة جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك. فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل صفة لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما، ومعناه قريب من معنى المصدر. وأما الثاني فتقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم. فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا. فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا، كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. ومن هذا قول بعض شعراء العرب ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وهذا كثير، وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل.
بغير الحق. ها خلاف نسخة.
وهذا
ايش فلا يرزق ولا يشرب.
أشار إليها
قال
في المطبوعة فلا يرفق ولا يفسق ولا يجهل بزيادة ولا يفسق وليست في مسلم والبخاري ولا في أبي داود. وهذا كثير. وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق كما قال سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل. وسبب ذلك
أن فهو جهال. ما أشار إليها
ما أشار إليها
ماشي.
وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل. فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه في القلب بمقاومة ما يعارضه. وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار.
وتلك أحوال عندك كذا
وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار. ومن هنا تعرف دخول الأعمال في
الكلام. مفهوم الكلام هذا الجهل يراد به عدم العلم ويراد به عدم اتباع العلم. فالأول بسيط والثاني مركب. ومن الثاني قوله تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. ليس المراد عدم العلم لأنه لو كان المراد عدم العلم لم يكن عليهم ذنب لعذرهم بالجهل. ولكن المراد إيش؟ عدم اتباع العلم حيث إنهم أساءوا مع علمهم بأنهم أساءوا. نعم.
ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مستحق الإيمان حقيقة لا مجازا. وإن
عندك مستحق ولا مسمى؟ أنا عندي مستحق لكن الظاهر مسمى أحسن.
عندي في المطبوعة في مسمى الإيمان.
إيه هذا هو الظاهر.
في المطبوعة يا شيخ.
إيه.
عندك؟
عندي مخطوط ومسمى. إن نصح وأعتبروها أصح.
ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا. وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا ولا خارجا عن أصل مسمى الإيمان. وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء. ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون. ويصف المؤمنين بأولي الألباب وأولي النهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون. فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل. فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل. وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من
وكذلك
كل ما يخالف
كل
من يخالف
لا كل ما
أنا عندي متصلة
منفصلة
متصل عندي
يعني منفصل يعني كل الذي
وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة. فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار، وقد تكون أنا عندي هنا تعليق في المطبوعة وطاء فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار إلى آخره، أشار إليها ولم يثبتها. فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. عندي في باء ظاهر. والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وقال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ونحو ذلك. فقوله في هذا الحديث ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو مركبة من ذلك أو بعضه أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. صارت جاهلية.
نعم. النصب.
إيه النصب.
ماشي.
فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها فإن المعنى واحد. وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة.
أصلاً ما
لحد السؤال إلا في الخمس دقائق الأخيرة.
ها؟
موقف في الخمس دقائق الأخيرة.
إيه مثل غيره؟ بل عادها الإمرار. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، ورد في الحديث عن الإلحاد في الحرم، فما
معنى الإلحاد؟ الإلحاد في الحرم والكفر. نعم. نعم. إيه أنت؟
شاب
الله سبحانه وتعالى ليس بين العبد وبين الشرك والكفر في الصلاة. شيخ ما وجه ذكر الشرك على تارك الصلاة؟ بين الرجل والكفر في الصلاة. وش الإشكال؟ لأنه إنما تركها تبعا لهواه، ومتبع الهوى عابد للهوى. هذا إن لم يكن لفظ الحديث أو الشرك، فإن كان أو الشرك صار ترددا من الراوي.
لأنه يجوز ولا
ما في نجاة. وين نجاة؟ العبارة هذه ما هي نجسة، لكن أصلناها عن ذلك لأن يركن الناس إلى النزول فيها، والنزول في هذه الأرض محرم، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يدخلها الإنسان إلا باكيا، وقال فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. ومع الأسف الشديد الآن أن أصحاب الآثار يفخرون بها، يفخرون بها ويذهبون إليها ويقول ما شاء الله يا قوتهم يا، والرسول يقول إن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. فلذلك إذا لم يكن في نفسك بكاء فلا تدخل أصلا. نعم، إيش الرسول قال؟ إن لم تكونوا باكين. نعم،
تشرح
بين الكتاب، ألا وهي قولهم أن نحن في الجاهلية،
جاهلية القرن العشرين.
إيه؟
فهل كلام الشيخ
هنا
يدل على ذلك؟
إيه نعم، يدل على ذلك. كل ما خالف الرسول هو جاهلية.
كلمة سابقة.
نعم.
فقلت هذا الكلام لا يصح أو معنى هذا.
نعم.
هل أنا أحفظ؟
نعم.
أنا أحفظ عكس ذلك،
وأنكم
أيدتم
أن
هذه الكلمة
هذه
صحيحة
وواقعة. نعم، هو على كل حال القاعدة كل ما خالف الشريعة فهو جهل، وقد علمتم قبل قليل أن الجهل إما عدم العلم وإما عدم العمل، كلاهما جهل. نعم.
يقول أن الجاهلية مطلقة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
مو كل الناس، لا أقول هذا لا وأضافها جاهلية القرن العشرين بعد الرسول. نعم، في بعض الأماكن الآن جاهلية، في البلاد الإسلامية الآن من يعبد الأصنام ويعبد الموتى ومن يزني ويسرق أشياء كثيرة. نعم،
لو كان عمل السوق فهو عمل نوبي بغالة، أما تأمة القيد كقول تعالى
لا فائدتها أن الذين يعملون السوء جهلا يعني عدم علم فليس عليهم ذنب أصلا، وهذا معنى قول الشاعر ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذا المراد ارتكاب ما يسوء عمله.
في عصر الذرة وجاهلية القرن العشرين يريد منها أصحابها تكفير المجتمعات.
إيش؟
يريد منها أصحابها تكفير المجتمعات.
بدليل إيش؟
يريد منها أصحابها يعني القائلين بذلك.
هنا.
تكفير المجتمعات.
تكفير
المجتمعات. بدليل يا شيخ أنه قد ورد في بعض كتبهم أن الذي يؤذن على المنارة إنما يردد كلمات جوفاء.
لا.
هذا هو يا شيخ الواقع في هذه العبارات. ولا في يجري خلف الشباب.
هم العبارة جاهلية القرن العشرين ما تؤيد هذا. ما تؤيد هذا.
شكرا كان المراد هذا.
إلا إذا فسروها هم. ما نقول.
فنقول تترك أولى يا شيخ. إذا كان مرادهم هذا نقول تركها.
ما نقول تركها. نقول ما يجوز إطلاقها. لكن ما لفظها لا يؤيدها. إيش؟
صاحب كتاب جاهلية القرن العشرين. ذكر في المقدمة أنه لا يكفر المجتمع.
نعم.
وقال أنه لا يلزم من كون الإنسان في جاهلية ولا سكران. وهو الحديث أبي داود.
نعم.
هذا لأنهم لا يصحون.
وأيضا ذكر بعض الكفار.
المهم أن هذه الكلمة لا تعطي أنهم كفار. تعطي أن جهل، ولا شك أن الجهل موجود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلقوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئارها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجلنا منها واستقينا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مر بالحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم، ونهى عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة وهي أشد غزوة كانت على المسلمين أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم. وكذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم
في هذا الحديث فوائد، منها أنه لا يجوز الدخول على ديار الحجر إلا بهذا الشرط، وهو أن يكون الإنسان الداخل باكيا، فإن لم يبكي فلا يدخل. ولم يقل عليه الصلاة والسلام إن لم تبكوا فتباكوا، قال لا تدخلوها خشية أن يصيبنا ما أصاب. ثانيا أن ماءها حرام إلا بئر الناقة. ثالثا أنه يجوز أن تعلف البهائم ما كان حراما على البشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تعلف البهائم العجين. رابعا حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حفظ المال وعدم إضاعته، وأنه متى أمكن الانتفاع به لم يجز إتلافه. ولهذا لما حرم هذا على البشر أمر أن يعلف البهائم، وهذا نوع انتفاع. وهل يجوز أن تعلف البهائم النجاسة؟ إن كانت النجاسة المختلطة بعلفها يسيرة فلا بأس، وإن كانت كثيرة، فإن كانت قريبا أن تحلب أو تذبح حرم إعلافها، لأن ذلك قد يؤثر على لحمها ولبنها، وإلا فلا بأس، لأن البهائم غير مكلفة. فإذا قال إذا أعطيناها النجاسة ثم أردنا أن نذبحها، يعني نحن أعطيناها النجاسة بناء على أنه لا نية عندنا لذبحها، لكن طرأ علينا أن نذبحها، فماذا نصنع؟ نقول تحبس وتطعم الطاهر ثلاثة أيام ثم بعد ذلك تذبح وتؤكل، وكذلك لبنها لا يشرب حتى تطعم الطاهر 3 أيام. فإن قال قائل وهل مثل ذلك سقم النخل بالماء النجس أو سمجها بالسرجين النجس؟ قلنا لا، فإن أكثر العلماء على جواز سقي الثمار أي الأشجار بالماء النجس وسمجها بالسرجين النجس، وأن ثمرتها لا تنجس، هذا الذي عليه أكثر العلماء، وهذا هو الصحيح. وقد كان الناس عندنا يعملون بذلك، فكانوا يأخذون سماد الحمير وهو أرواتها ويسمدون به الأشجار ولا يرون بذلك بأسا، لكن لو ظهرت آثار النجاسة على الثمار فهنا نقول لا تجوز لا يجوز لأنها صارت نجسة متغيرة. أما إذا استحال هذا النجس وصار طيبا وصار لا يؤثر الثمار فلا بأس به. نعم.
وكذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب، فروى أبو داود عن سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير
في البقرة وما أنزل على الملكين ببابل
وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال إن حبي النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. ورواه أيضا عن أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب أيضا قال أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعناه ولفظه فلما خرج منها مكان برز. وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أوضح من هذا عن علي رضي الله عنه نحو من هذا أنه كره الصلاة بأرض بابل أو أرض الخسف أو نحو ذلك، وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي رضي الله عنه وقوله نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة يقتضي أن لا يصلي في أرض ملعونة. والحديث المشهور في الحجر يوافق هذا، فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاة وغيرها. ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا، فإنه كان من أمكنة العذاب. قال سبحانه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان، وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة
مسجد الضرار. مسجد بناه المنافقون قريبا من مسجد قباء ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. لهم أغراض أربعة: الضرار بالمسجد بدأ به لأن مضرته ظاهر، لأنه إذا كان يصلي في المسجد 100 وبني حوله مسجد آخر ناقصوا إلى 50، وإذا كانت الجهة التي في المسجد الثاني أكثر ربما ينقص أكثر من 50، فهذا ضرار. قال العلماء رحمهم الله ويجب أن يهدم، يعني مسجد الضرار، ويكون إتلاف ماليته عقوبة على صاحب، وإلا فمن الممكن أن تغير هيئته ويتخذ مخزنا أو متجرا أو ما أشبه ذلك. لكن قالوا يهدم لأنه عقوبة على صاحبه. طيب، هذا المسجد اتخذه المنافقون، وفي هذا إشارة إلى أن كل منافق يود أن يتفرق المؤمنون، وبذلك يجب أن نحترز من القوم الذين يشون بين المؤمنين ولا سيما بين الشباب وطلبة العلم ليفرقوا جمعه.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع.